الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، يقول عز اسمه في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه. الرسول عليه السلام كان يستخدم إشارات وأدوات للتوضيح، وسائل إيضاحية، وسائل إيضاحية زي ما احنا بنحتاج مثلا تبشير مكتب على السبورة، حاجات مصورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بناء ولا نجارا ولا حراثا، كان رسولا لكنه جمع كل الخير الذي في الدنيا وفي كل الناس. فيقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا البنيان فعلا يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. شبك انت صبعك كده وشوف هيعملوا ايه، حاول تفصلهم ما يتفصلوش الا بإرادتك، شبكهم كده هم بقوا اقوياء جدا، لما المخ يدي إشارة للصابع تقوم تسيب من بعضها، لكن لو انت عاوز تفضلهم الشبكين يبقوا قوي جدا. هكذا شبك الرسول، وهكذا بيّن للناس حال المؤمن مع المؤمن كالبنيان، ده الأصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم أيضا قال: ترى المؤمنين، زي ما الآية اللي أنا قرأتها في آخر سورة الفتح، تراهم ركعا سجدا، يعني إيه؟ ما بيروحوش أراضيهم، ما بيروحوش مصانعهم، ما ما بيروحوش وظائفهم، قاعدين كده ركعا سجدا، تراهم تراهم ركعا سجدا ما لهمش شغلة، ركعا سجدا وخلاص. تراهم، ترى فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني من منين عينك ما تقع على المؤمنين او عينك تقع على اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك اللي مع محمد مش الصحابة بس، كل من آمن معه وسار على دربه معاه. قال شيء محمد وصحابته، محمد رسول الله والذين معه، ما قالش والذين صحبوه، لا والذين معه، والذين معه ليوم الدين، والذين معه ولم يصحبوه، والذين معه. هل تراهم ركعا سجدا ما لهمش شغلة؟ لا لهم، كل في مكانه، كل في عمله. أمال إيه ركعا سجدا دي؟ ما حد لم يذكر حتى تراهم يقاتلون أو يجاهدون في سبيل الله. هل تراهم ركعا سجدا؟ واكتفى بركع سجدا بس. ليه؟ لأن حياتهم بعد كده مبنية على الركوع والسجود. الركوع والسجود أثمر فيهم فلاحا في الحياة، يعني أساس حركتهم في الحياة ناشئة من الركوع والسجود أصلا. يعني لما ركعوا وسجدوا انعكس على حياتهم، فاكتفى القرآن بذكر دول. أما حياتهم إيه؟ حلال في حلال، جهاد وأعمال صالحة ودعوة وعمارة في الكون وإصلاح في الأرض، كل ده مبني على إيه؟ على الركوع والسجود تراهم. فهنا برضو الرسول قال تراهم، بس بيتكلم عن جزئية ناتجة من الركوع، من ثمار الركوع والسجود. يعني لو اختفت الثمرة اللي أنا عاوز أتكلم معاكم فيها دي، يبقى اختفت نتائج الركوع والسجود. يبقى الركوع والسجود عقيم، ما بيخلفش، ما بيثمرش إذا اختفت الثمار دي. فالرسول قال بقى إيه؟ ترى المؤمنين، زي ما ربه قال تراهم اللي هم مع محمد صلى الله عليه وسلم، قال ترى المؤمنين، المؤمنين ما قالش المسلمين برضه، لأن المسلمين أعم وشملة، وفي ناس من جملة المسلمين لا بيرحموا ولا بيعطفوا ولا بيتودوا، أهل النفاق عافانا الله وإياكم، مش فهم الوصف ده إطلاقا. هل ترى المؤمنين في تراحمهم، تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، جسد أيوه حتة واحدة أيوه، مفيش جزء يستغنى، لا الرجل تستغنى عن المخ ولا المخ يستغنى عن الرجل، الضوافر دي من الجسم ما تستغناش عن القلب، والقلب ما يستغناش عن الضوافر اللي انت بتقصها دي، انت بتقص زيادة، لكن بقيت الظفر موجود، ولو مش موجود الأنامل تنكشف، والأنامل لما تنكشف ممكن تهرب لك ميكروبات وتعمل وما تستحملش حاجة كتير جدا. الظفر أيوه، الشعر، كل الجسم ده كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو أيا كان بقى العضو، فوق تحت يمين شمال أي عضو، كبير صغير، عضو ثنائي عضو فردي، عضو فردي زي اللسان مثلا وزي الفرج، زي الأنف عضو فردي، عضو ثنائي اليدين، الرجلين، العينين، الودنين، إذا اشتكى منه عضو في مشكلة، العضو ده في مشكلة، تداعى له سائر الجسد، تداعى يعني جه جري يقف جنبه بإيه؟ بالحمى والسهر. حمى تب الوجع في الودن، تلاقي حرارة القدم مرتفعة، تب ليه؟ ايه علاقة الودن بالقدم؟ خلاص الجسم كله بقت حرارة مرتفعة، حرارة مرتفعة يعني الوجع هنا، الالتهاب هنا، كل الجسم. طب ما تخلي الودن هي الاذن الوسطى والداخليه والكلام ده كله هو اللي ملتهب. ايه علاقته بالقدم ويسخن القدم ليه؟ انه حته واحده. هكذا حال المؤمنين في ميزان الاسلام يا اخواننا. اما في ميزان الواقع واللي احنا عايشينه ده لا حاجه ثانيه، انما في ميزان الاسلام كالجسد. علشان كده حبيت اذكركم واذكر نفسي واياكم بهذه الجزئيه عشان كل واحد يحس باخوانه شويه لفت حواليه، وبلاش نغمه الانانيه وحياه الفرديه اللي احنا عايشينها وتنفيذ لرغبات المحتل وكذا وكذا. فرق تسد فرق تسد، ففرقنا فساد الكافر وهيمن واستحوذ وخد كل شيء عندنا. أخوك المسلم كنز، كنز أيوة كنز. كلنا بنحب الاكتناز ونحب نحوش ونحب يبقى عندنا. أهو من أحسن الكنوز أخوك المسلم. يا هعمل بيه، هعمل بيه يا أخويا المسلم ده إن شاء الله يعني هينفعني في إيه؟ هينفعك كتير قوي. ما هو القرآن قال لنا كده، قال لنا انتم الاصل كنوز لبعضكم، انا كنز لك وانت كنز لي، وكلنا كنوز لغيرنا. اخوك المسلم كنز، كنز حسنات وكنز قوه وكنز مدد وكنز مال، كنز بكل معاني الكلمه. ده اذا وعى المسلمون ذلك، اما اذا غفلوا فلا يلوموا الا انفسهم. شوف كنز الحسنات وتيسير الأمور والحياة الحلوة، الدعاء. الدعاء تدعو لأخيك المسلم أحسن ما تدعو لنفسك. طب ليه يعني؟ عشان تضمن الإجابة. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: دعوة المرء المسلم لأخيه بالغيب مستجاب، مستجابة عند رأسه، أي عند رأس الداعي، عند رأسه ملك موكل. فإذا دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. انت مريض مثلا ونفسك الله سبحانه وتعالى يشفيك، قد يكون في دعائك اسباب تعطل اجابته. مثلا اللقمه اللي بتاكلها، الجنيه اللي داخل جيبك فيه مشكله، في شبهه، وكلنا عارفين حديث سيدنا سعد: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. طب اعمل ايه؟ أدعي لأخي المسلم المريض زي حالتي برضه، أدعي له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند رأسك أيها الداعي ملك موكل بيك بلازمك. فلما بتدعو لأخيك ضمنت الإجابة لك. اللهم اشفي أخي فلان، دعوة بنفس علتي هو عنه نفس العلة بتاعتي أو غيرها، بدعي له هو بالشفاء، بدعي له هو بتفريج الكرب، بدعي له بتيسير الحال. يوم الملك اللي عندي انا سامعني وملازمني وماشي معايا، يوم لما يسمع مني الدعوه دي يقول لي امين، يا ده انا مش شايفه ولا عارفه ولا حاجه. زي في سوره يونس لما سيدنا موسى دعا على فرعون، اخوه هارون كان بيامن، فربنا قال لهم الاثنين ايه؟ قد اجيبت دعوتكما. سيدنا موسى يقول كذا وسيدنا هارون يقول آمين. فالملك معاك، فأنت بتدعو لأخيك يقول لك آمين، وأمين دي من الملك عند رب العالمين مستجابة. ولك بمثل، يعني زي ما قلت له لك زيه. يبقى تبخل عند البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك واحنا بنصلي، طبعا دي دعاء غصب عنك، شئت ام ابيت، احببت ام كرهت. ازاي يعني؟ تقريبا يعني ما فيش حد اسمه مر بمساله هجر، هجر وخصام يعني. ممكن يبقى في المسجد مثلا اثنين مخصمين بعض، ثلاثة أربعة خمسة أكثر أقل مخصمين، وبيصلوا في نفس المسجد وقد يكون في نفس الصف وهجرين بعض، كل واحد فيهم بيقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعبد الله الصالح اللي انت مخصمه وهو مخصمك في الصف. عند البخاري سيدنا النبي يقول لما بتقولوا كده فإذا قلتم ذلك اللي هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم، سلمتم في التحيات كل يوم خمس مرات أقل حد، سلمتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمتم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض. حتى اللي انت مخصمه وتطلعوا عند باب المسجد كل واحد يشوف نعله فين وعارف اللي جابه ده وفلان مش طايق يبص في وشه، ده انت لسه مسلم عليه وهو مسلم عليك. عجبا عجبا والله، يعني هو لسه مسلم عليك في الصلاة وانت مسلم عليه، بس لما طلعنا عند الباب ما فيش سلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الدعاء. الأمر الثاني من اكتناز المسلم كوم من الحسنات تحصله وما تحتقرش ولملم، واحنا ما شاء الله عملون ده احنا 100 مليون 100 مليون. انت طبعا ما انتش عارف وسط 100 مليون، انت عارف وسط اهل حيك وبلدك، بتقابل ناس وتكلم ناس وتشوفنا كلهم وانت عارف المسلمين ومسلمين. بالامر الثاني حصل اخي حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، والمقصود هنا اخوك المسلم، المسلم تلقاه بوجه طلق. افتح وشك يا اخي، كتير قوي منا يا اخواننا فاهم اني يعني لو ابتسمت وابتسم له ليه، هو مين يعني عشان ابتسم له، هو انا اعرفه منين عشان ابتسم له يعني غريبه طبعا، ابتسم له ابتسم له ازاي يا عم، والله العظيم ده هو مسلم وانت عارف انه مصلي معك بس ما اعرفوش لا ابن مين ولا من عيله مين ولا ساكن فين، اه معايا في المدرسه. طب ابتسم له، ابتسم له ايه؟ وفي ناس فاهمه كتير قوي ان يعني التكشيره والعبوس كده نوع من الرجولة ويحافظ على هيبته ومكانته، يعني مثلا ممكن يبقى راجل مسؤول بس في وسط واحد مثلا داخل يمضي طلب عندي مثلا بس انه ليه ده ياخد عليا يتجرب، ها لا طبعا العام ده مسلم راجل مسلم، وقد يكون جايب تأشيرة حج وانا راجل مثلا بتاع تأشيرات وقاعد بتاع حج، يعني حتى الراجل جاي ياخد تأشيرة طاعة وانا اللي بأشر. يا اخي افتح وشك. طب ليه يعني؟ الا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ايه برضه؟ يعني حسنه من ده وحسنه من ده وعشره من ده ومية من ده، تلاقي اخر النهار عندك محصور. طب لو اني ما فيش مسلمين ابتسمت في وجوه، هجيب الحسنات دي منين؟ بتاع البند ده، بند التبسم وطلاقه الوجوه، وطلاقة الوجوه عبارة هتجيبها منين؟ هتبسم للحيطة؟ مفيش حسنات، يبقى أخوك المسلم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الأمر الثالث طبعا كمان برضو مع التبسم المصافحة، المصافحة كم مرة حطيت إيدك في إيد مسلم داخل تشتري لقيته في نفس المحل سلمت عليه السلام، أي كان دخلت عيادة رحت شمال يمين حطيت إيدك في إيده، والرسول صلى الله عليه وسلم كوم كوم من المغفرة والحسنات. عند مسلم وغيره يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين، اختلاف الثقافة اختلاف العلم، واحد طالب علم والتاني عالم، واحد غني والتاني فقير، واحد فوق واحد تحت، أيا كان ما من مسلمين يلتقيان يقابلوا بعض في أي مكان فيتصافحان، حط ايدهم في ايدهم بعض، الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، وفي روايه الا تحاتت، يعني هم حاطين ايدهم في ايدهم بعد كده، تحتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. شجر في الصيف الشتاء ورقه بيقع كتير، كل الشجر ما عدا النخل، ما عدا النخيل كل ورقه بيقع ينزل في الشتاء. هما لسه قاعدين في ايدهم بعض كده، الذنوب تنزل تتساقط، يبقى التبسم والمصافحه. الامر الثالث، زره لله. لعنه الله على التقنيه الحديثه لما فيها من سيئات وفساد اكثر من صلاح، وعلى اللي يستخدموها كمان. زياره في الله يا اخوانا اختفت تماما، في زياره في الله خالص الا ما رحم ربي وقليل ما هم، في زياره في الله خالص، كل واحد معاه من تليفونه والو وعامل يا فلان زي الفل السلام عليكم، لا انت شايفه ايه اللي فيه، ما هو لازم ما هو لازم اقول لك الحين هيقول لك ايه يعني، فين الزياره في الله؟ زياره في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب العزه ينادي على الصنف ده بالذات ويقول كما صح في الحديث القدسي: اين المتحابون بجلالي؟ ارض المحشر مليانه خلق من كل شكل ولون، وينادي رب العالمين على اللي حبوه فيه بدون مصلحه وبدون اي شيء: اين المتحبون بجلالي؟ يعني ايه يعني؟ يعني قوموا اقفوا تعالوا على جنب، ما هو ارض المحشر لما يبقى كلمه اين ونداء على دول على الصنف ده، يعني خدوا جنب، تميزوا، ابتعدوا، تعالوا هنا. تعمل فيهم ايه يا رب؟ اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي. حبوا بعضهم لله في الله. كلمه بالمناسبه كلمه بسيطه من ناحيه ظل الله، اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له ظل يوم القيامه، لا، مفيش ظل لذاته، لان الظل معناها ان في ضوء فوق ومسلط على الشيء يقوم يعمل له ظل تحت، فكده مفيش حاجه. الله سبحانه وتعالى لا يعلوه شيء وليس فوقه شيء، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يبقى الظل هنا معناه ظل، ربنا سبحانه وتعالى يخلقه يوم القيامة يظل فيه السبع المعروفين والمتحبين في الله سبحانه وتعالى، بس الحديث السبعة الذين يظلهم الله، أو هو ظل عرشه وليس ظل ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء حتى يكون لذاته سبحانه وتعالى ايه؟ ظل. يبقى زره لله يا اخي، والله العظيم ده انت هتكسب كتير قوي، وربنا هيبقى فيه لغه من الله سبحانه وتعالى ورسائل جايه لك يا اخي. ده الواحد بيجي له رسائل وبيشوف على تليفون العجم العجاب، ما تخلي الرسائل تجي لك من عند الله. زي ايه يعني؟ زي الحديث اللي عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ ان رجلا زار اخا له في قريه، كده لله، زار اخا له في قريه، فين هي دلوقتي دي؟ فين دي؟ وراح ازوره ليه؟ ما هو كويس، ما ماشي حياته وده، الله ازوره ليه اصلا؟ وليه يعني؟ ما فيش حاجه تستدعي، لا هو عيان ولا حد عنده عيان ولا حد ميت ولا حاجه. بطمن عليه بالتليفون، طب فين هتزوره؟ ما هو ده بقى مزق الامه، فرقها تسدها. مفيش علاقات، مفيش لحمة، مفيش شبكة بين أصابعه، فالصوابع سايبة. ده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن، بس كله سايب، مفيش حاجة مشبكة ببعضها، مفيش لحمة تلحم الناس. إيه اللي بيلحمهم؟ هي دي. فالرجل إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملك، على الطريق اللي هو هيمشي فيه سواء راكب او ماشي، ركب عربيتك، ركب موتوسيكلك، ركب عجلتك، ماشي على رجليك، ربنا وقف له على السكه اللي هيمشي عليها ملك. فارصد الله له ملكا حتى اذا لقيه، يعني الرجل ماشي 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 لحد ما جه عند الملك، قال اين تريد؟ لان الكلام طالما اين تريد يبقى واحد بيتكلم بلغه الانسان، يعني في صوره انسان، ملك في صورة إنسان. فسأله قال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، لي أخ، أخ يعني أخوه في الإسلام، مش أخوه ابن أبيه وأمه، أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ أنت لك حاجة عنده بتستثمرها أو بتنميها رايح تطمن عليها؟ قال لا، ما ليش عنده أي حاجة، ولكني أحببته في الله بس. أيوه. قال إني، عرفه بنفسه بقى، قال إني رسول الله إليك، أنا جاي لك من عند الله. يا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه، زي ما أنت حبيت لله في الله، فصار بينكوا حاجة، صار بينكوا رباط، صار بينكوا تشبيكة، فربنا سبحانه وتعالى حبك عشان أنت حبيته. يزيد أمر الزيارة أهمية إذا كان مريضا بقى. يبقى طبعا شوف أنت في الزيارة اللي هي كده، في ملك وفي حب من الله، الرسالة دي خلاص مضمونة لكل إنسان، لكل إنسان الرسالة دي مضمونة، هتزور أخا لك في الله يبقى الله بيحبك زي ما بتحبه في الله. تتأكد الزيارة إذا مرض، وده الأمر الرابع أو الخامس معانا، إذا مرض. الأمر الرابع على ما أذكر، إذا مرض تشتد وتجب الزيارة بقى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يعود يعني يزوره إذا مرض، ما من مسلم يعود مسلما إلا صلى عليه غدوة يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له في الجنة خريفة. الله أكبر، الله أكبر عباد الله، أقسم بالله. طب العملة عندنا إيه؟ مثلا جنيه ما عادش الربع والنص بيجيبوا حاجة، جنيه أقل حاجة، حتى 8 جنيه ما عادش يجيب حاجة. لو ديت ابن جنيه ساعات يرجعه. طب أنت هتدفع، هتلم شوية أولاد، مش هقول لك لم رجالة كتير، شوية أولاد، والأولاد طبعا براءة، براءة بقى، براءة الأطفال، لم شوية أولاد ودي كل ولد جنيه وقول لهم ادعوا يا اولاد صلوا عليا. صلوا عليا يعني ايه؟ يعني ادعوا لي. هو الصلاه هنا معناها الدعاء، الصلاه معناها الدعاء، صلوا عليا يا اولاد لحد المغرب. ولما بجنيه تقول لهم اه، يقول لك لا يا عم والله ده انا اروح العب احسن، اروح العب انت بجنيه. مع ان خلي بالك هتدفع كام؟ هتدفع 70,000 جنيه، 70,000 جنيه عشان تجيب 70,000 عيل، تدي كل عيل جنيه. طب هتجيب 70,000 عيل منين اصلا؟ و70,000 جنيه مبلغ عشان الاولاد يقعدوا يصلوا عليك ويدعوا لك يا رب خلي عم فلان، يا رب اشفي عم فلان، يا رب ايه بارك في عم فلان مثلا، يعني مش هيحصل ولا في الاحلام. حتى اولادك، طب قعد زوجتك واولادك، انت عندك مثلا 5 الزوجه واربع اولاد، قعدوا وقول لهم طول النهار صلوا علي، ادعوا لي طول النهار، واخر النهار هقسم عليكم طول 75,000 جنيه. هيحصل؟ مش هيحصل. لا انت معاك 70,000 كل يوم تعمل الموضوع ده، ولا هم هيرضوا، هيملوا. تخيل بقى لما ربنا، يعني الملائكه عند ربنا كتار قوي كده، الملائكه عند ربنا ما لهمش شغله، 70,000 فاضيين ليا انا، بيصلوا عليا انا عشان ايه يعني؟ عشان زرت مريض مسلم في الصبح. والحديث يؤكد ان الزياره في اي وقت طالما مسموح، يعني طالما المريض نفسه ما فيش يعني ايه، ما فيش تضايق من الزياره، ان شاء الله يكون الساعه 6 الصبح وما فيش حرج بالنسبه له، يعني مش متضايق، زوره ان شاء الله الفجر، طالما انت عارف ان هو بيفرح لما تدخل عليه، كده كده هو سهران، كده كده هو تعبان، ان شاء الله يكون الساعه 6 الصبح، ان شاء الله يكون الفجر، زور. المهم انه ما يكونش متضايق من وجودك. تزوره في الصباح 70,000 ملك يصلوا عليك لحد المغرب، تزوره المغرب 70,000 ملك يصلوا عليك لحد الصبح. يا ايه ده يا اخوانا؟ ليه الرسول بيقول الكلام ده اصلا؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع الحاجات دي؟ عشان تبقى فيه لحمة، عشان في حاجة تربط المؤمنين ببعض،
عشان يقربوا من بعض. الإغراءات دي كلها ليه؟ عشان المونة تبقى موجودة. المونة اللي بيننا محبة الإيمان مثل المؤمنين بقيتش فيه مونة موجودة، فبقى كل واحد فينا زي قالب لوحده، تزق الجدار توقعه، فيش حاجة ربطه. تتأكد الزيارة في حال المرض. طيب كلها بقى زيارات وتبسم وتبسمات، مفيش حاجة عملية، لا في عملية. الأمر الخامس بعد ذلك إقراضه إذا احتاج، عشان نقتل الربا بقى. كفاية ربا، كفاية ربا، أقسم بالذي رفع السماء بالعمل، الشقاء اللي احنا فيه ده بسبب الربا، لأن حرب من الله على العباد على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا رب هتحارب المؤمنين؟ أيوة هيحاربهم، حاربهم ونص. ليه؟ ما سمعوش الكلام. تفضل يا رب تحاربهم لحد ما يفوقوا، لحد ما يرجعوا من اللي هم فيه، لحد ما يتركوا الربا، ترفع راية الحرب عن المؤمنين. المؤمنين أيوة، لأن الآية قالت كده، يا أيها الذين آمنوا الربا يا أخوان. والربا ليه؟ لأن ما فيش لحمة برضه، ما فيش حد حاسس بالتاني إلا ما رحم ربي، كله بالجنيه، كله الآن بيحسدها بالجنيه. طب أنا عاوز أخد حسنات، عم حسنات مين يا عم؟ الحسنات دي ما تفتحش بيوت، حسنات ما تفتحش بيوت، أنا عاوز فلوس، عاوز فلوس. تيجي تستلف يقول لك معيش، تقول له طب تعالى نعمل مشروع سوا، يقول لك عاوز كام؟ طب أنا كنت بقول لك اديني أي حاجة بس، يقول لك ما فيش. طب هنعمل مشروع كذا، عاوز كام؟ بس فلوس اتوجدت. لما بقى في مشروع، لما في إقرار، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا برضه حاجة تقرب الناس من بعض، أشعر بك النهاردة وأنت تشعر بي بكرة، لأني وتلك الأيام نداولها بين الناس ودوام الحال من المحال. وأنت تفضل طول عمرك يعني مش هتاخد أبدا، وحتى لو ما خدتش فلوس أنت عاوز حاجات تانية برضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السلف، السلف إقراض يعني، إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، يجري مجرى شطر الصدقة يعني نصف الصدقة. وعن ابن مسعود من أقرض مرتين، أقرض مرتين كان له مثل أجري لو تصدق بأحدهما. معنى الكلام إيه؟ خلي بالك الحديث ما قالش فقير ولا غيره، أي إقراض، أي سلف، أي سلف. لأن خلي بالك سلف وصدقة، إن السلف يعني الإقرار يجري يعني ياخد حكم شطر الصدقة. سلفت أخاك المسلم 1000 جنيه يبقى تصدقت عليه ب500. يا عم هو مش من أهل الصدق، ده راجل ميسور، ده راجل راتبه في الشهر، راتبه في الشهر 5-6000 جنيه، ده شغال في البترول. والسلف أيوة بيشتري شقة مثلا، بيشتري شقة، بيتجوز ابنه، عاوز منك 1000 جنيه سلف، هو ده من أهل الصدقة؟ لا مش من أهل الصدقة. قال لك لو سلفته مع إنه مش من أهل الصدقة، كأنك تصدقت عليه بنصف المبلغ اللي خده منك، صدقت عليه بالنصف. سلفته 1000 يبقى تصدقت ب500، سلفته 10,000 يبقى تصدقت ب5,000. طبعا لما نعمل كده بالإضافة لإخراج الزكاة، أقسم بالله يختفي الربا من بلادنا. ليه ربا؟ ليه بقى احنا عاوزين الربا في إيدنا؟ ما كل أمور الناس ماشية. وخذ ضماناتك يا أخي، طبق النص، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب، وما فيش مانع تتحرى زي الجواز كده. يعني هتسلف واحد هو مثلا مش هيرجع لك الفلوس، خلاص مش عاوز تسلفه ما تسلفوش، راجل أكلجي وتحريت عنه بيته ما بيرجعش، استلف من فلان ومن علان ما بيرجعش، ما تسلفوش لا حرج. لكن راجل كويس واحتاج ديله للموقف ده، يا عم ده راكب عربية، ده صفته ونعته، مش من أهل الصدقة، ديله، هو جاي يستلف، مش جاي ياخد صدقة، جاي يستلف، هيرجع ويرجع والحسنات بتاعتك محفوظة، يبقى فلوسك رجعت لك. ده أنت والله العظيم لو شغلت فلوسك دي مش هتجيب لك 50% أرباح، مفيش معاه. وفي مشروع بيجيب 50% أرباح إلا إذا كان بقى بيتاجر في المخدرات، وده مش مشروع أصلاً، مفيش مشروع بيجيب 50%. فأنت لما تتصدق، لما تقرض ممكن تجيب لك نص المبلغ ده صدقة وفلوسك ترجع لك. إقراضه إذا احتاج، إقراضه إذا احتاج يا أخوانا تعيش الروح بينا. نسمع كتير قوي يقول لك فلان راح جاب مبلغ جنيه بجنيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، جنيه بجنيه. أي يقول لك ما لقيتش، لقيتش إلا هو ده جنيه بجنيه. أي خلاص، فين الرحمة؟ ما في رحمة. فين التواد؟ ما في تواد ولا تعاطف ولا حد حاسس بحد. لدرجة نوصل لهذا المستوى والأولاد يتجوزوا بالقروض، وكل قروض في قروض في قروض، والحرب على العباد. ليه؟ لأنه زي العدوى، زي العدوى، والغلط بينتشر بسرعة والصح بيمشي مشي السلحفة. وده بيقول لي ده، ودي بتقول لي دي، سجون مليانة. نسمح كده أقول لك سجون مليانة نسوان. ليه؟ يقول لك كانت بتجهز بنتها وما قدرش تسدد وخدوها وسددوها. إيه أخوانا؟ إيه اللي بيحصل؟ وسفه طبعا في الإنفاق أصلا. ما علينا، ده مش موضوعنا. الشاهد إقراضه إذا احتاج. أخوك المسلم كنز، كنز والله. حتى وهو جثة، عارف الجثة؟ جثة جثة، ما عادش فيه منظم، ميت. كنز تحصل منه حسنات، حصل منه حسنات وهو ميت، أي يستفيد منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما، من غسل مسلما فكتم عليه، فكتم عليه. هو بص اهو بقى فوش بقى، يعني ما بيعملش حاجه، مش حاجه خالص، ولا بيسلفك ولا بيديك حاجه، جثة وبتغسلها. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. شوف بقى كل مرة فيها كم زم وتمسح 40 مرة. والله العظيم ده المغفرة مرة واحدة رضا قوي، فضل من الله. من غسل مسلما فكتم عليه، كتم على حاله أو على بدنه. يعني شفت في بدني حاجة وكتمت، شفت على حالي حاجة وكتمت. يعني السيء ما تنشروش ولا تقول لولادك ولا تستفتي فيه عالم ولا أي سر موت بي. وانت بتغسل أخاك المسلم شفت أي حاجة مش حلو، أي حاجة مش حلوة عليه، اكتمها، ما تحكيهاش لأي مخلوق، ولا ابنك ولا زوجتك ولا شيخ ولا أي حد، ولا تستفتي بيها حد. سر احتفظ به وموت به. في الحالة دي يغفر لك 40 مرة عدم كتمت عليه. شوف شوف الفايدة دي ايه، فايدة من تغسيله والكتمان عليه، من مع انه ما فيش خالص تغسيله. بمناسبة الغسل يا اخوان، الغسل ده مش وظيفة، لا تفكروا يعني فلان الفلاني هو المتخصص غسل، لا، الغسل ده مش وظيفة، الغسل ده فقه، زي غسل الحي. اعرف انت الحي، الحي بيغتسل ازاي، والميت بيغتسل يغسل ازاي، واعرفه. ويجوز لك تغسل زوجتك وزوجتك تغسلك. سيدة عائشة كده بتقول، قول لو استدبرت من امري ما استقبلت، لو استقبلت من امري ما استدبرت عفوا، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. بتقول لو الدورة الدور والرسول لسه بيموت، يعني ميت الان، هو خلاص الكلام ده قلته بعد ما دفن صلوات الله وسلامه عليه. بتقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي الا النساء، كان اللي هيقف على غسل النبي النساء بتوعه بس، هم اللي يغسلوه. يؤخذ من الحديث ان المراه تغسل زوجها، مش ما سمعناها العلاقه الزوجيه انتهت، لا، تغسله وبتعتد كمان، لسه ده تعتد عده، وعلى ذمه مين؟ على ذمه فلان 4 أشهر و10 أيام، وممكن يبقوا 8 أشهر اذا كانت حاملا، اذا كانت حاملا وميت بعد شهر من حملها، تعتاد لسه مازال تحمل اسمه وترثه وهو الى اخره. يبقى المراه تغسل زوجها والزوج يغسل مراته، يجوز له ان يغسل مراته. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة: ما ضرك لو مت قبلي، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. لان دخل عليها في يوم لقاها عندها صداع، قال لها: بل انا ورأسا، عندها مصدعة وحتى إذا على رأسها، فقال لها بتقول ورأسه، فقال: بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبل يعني يا عيشة لو مت قبلها عملك مع كذا وكذا، أنا اللي هغسلك وكفنك وصل عليك وادفنك. فالشاهد من كلام يا أخواننا تغسيل أخيك المسلم ها أجر كبير جدا، يغفر لك 40 مرة. حديث أبي رافع أسلم مولى رسول الله لروى الحديث، رواه بشيء من التفصيل شوي عند الترمذي وابن ماجه، يقول برضو كده قال رسول الله السلام من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه، ومن حفر له فأجنه أجر الله عليه أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه ألبسه الله من سندس وإستبرق الجنة. طبعا المقابر دلوقتي ما بنحفرش، بنفتح الباب ونحط ويقلب ويمشي. المقابر الشرعية بتحفر لكل أصل، يعني الأصل كل واحد له قبر، كل واحد له قبر. القبور الجماعية دي للضرورة. الشاهد لو أنت عملت قبر سبيل يبقى أنت كده كأنك حفرت حفرة سبيل للمسلمين مثلا، أو لو أنت بتتولى المسألة دي أنت اللي بتحفر وتحطه. ومن حفر له فأجن، أجنه يعني ستره في قبره ودمدم عليه التراب. يحصل له إيه بقى؟ الربنا سبحانه وتعالى كأن الرجل اللي عمل كده سكن هذا الميت في مسكن ببلاش لله محتسبا إلى يوم الدين. سكن عنده؟ أيوة. تفتكر كده يعني مسكن ليوم الدين هتحصل منه إيجار قد إيه ليوم الدين؟ كأنك لما حفرت له وحطيته وإيه كفنه برضه محتسبا، محتسبا اشترى الكفن وكفنه محتسبا لله سبحانه وتعالى، يكسيه الله سبحانه وتعالى من سندس واستبرق الجنة، وخصوصا يوم يتعرى فيه العباد. يحشر الناس يوم القيامة حفاه عراه، فيكسى هذا الإنسان الذي كسى أو كفن أخاه المسلم. أهو جثة يا أخوانا، وشوف الأجر اللي أنت عملت في الصلاة. طب الصلاة عليه أنت الشيعي، صح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي، من شهد الجنازة حتى يصلي كان له قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. قيل يا رسول الله ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية مثل جبل أحد، أصغرهما أصغر الجبلين أصغرهما مثل جبل أحد. لا عجب، لا عجب يا أخوانا إن الحسنات تشكل يوم القيامة بشيء حسي ويوضح في الميزان. استغربش، وده في أدلة كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا على تحول هذه الأشياء إلى أشياء مادية، ومنها حديث البطاقة. حديث البطاقة الرجل اللي يوم القيامة له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، ذنوب ومعاصي، كل سجل مد البصر على آخر بصر الإنسان ما يجيب طول السجل، مليان ذنوب ومتسطر ذنوب، كل 99 سجل مليانين ذنوب يتحطوا في الميزان. بعد صاحبهم ما يبص فيهم، لأن رب العالمين هيقول له أتنكر شيئا من هذا؟ هيبص في السجلات يقول لا يا رب كلها صح. أظلمك كتبتي، الملائكة اللي بيكتبوا ظلموك في الكلام المكتوب ده يقول لا يا رب. مفيش حاجة متحشرة، مفيش حاجة منصوحة بالكروكتر ومكتوبة عليك، مفيش حاجة بين السطور أبدا، كل اللي موجود ده صح. يوم رب العالمين يسأله أهلك حسنة؟ عندك حسنة؟ حسنة ايه؟ ده انت لو عندي 100 حسنة هتعمل ايه مع السجلات دي كلها؟ الشاهد من الحديث ان السجلات دي توضح في الميزان زي ما الرسول قال كده، قال فتوضع السجلات في كفة، خلاص اتحطت في كفة الميزان، ويؤكد الميزان له كفتان. ولما رب العالمين يسأله ألك عندنا حسنة؟ كلها، لانه اي حتى لو له حسنة هينساها عمره يتذكرها معاه. ويقول لرب العزة لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة، الملائكة تطلع له بطاقة فيها إيه؟ فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، وبقيت حياته كلها زنوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. طاشت يعني طارت من ثقل البطاقة وخفة السجلات تطير. شاهد ان الاعمال الحسنة تتحول الى حاجات حسية ملموسة توضع في الميزان، لان الرسول قال كده لإيه؟ مثل الجبلين العظيمين، يعني القراطين دول قراط على الصلاة على الجنازة وقراط على الإيه؟ على التشييع. بس لازم يا اخوانا عشان تحصل القرارات دي تكون محتسبا. يعني ايه محتسب؟ يعني منتظر الاجر من الله، بتعمل كده لوجه الله. الميت ده مسلم وبس، ابن مين؟ اعرف عيلته ولا ما اعرفش؟ كل ده ملوش ايه. انا جاي مجامله لاهلي؟ ابدا. تيجي تصلي لله، تيجي تقصد وجه الله، تيجي تريد الاجر عند الله. مين هو؟ هو اللي هو. اما مجامله الاحياء لا مانع، لا مانع ان تجامل اخوانك المسلمين اهل الميت بالعزاء. اما الصلاه والتشييع يكون تكون محتسبا فيه. هذه يا اخوانا قليل من كثير وغيض من فيض، لعلنا نعيد اللحمه التي تربطنا، لحمه الايمان، ونشعر بالمؤمنين حتى يشعروا بنا عباد الله. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. الامر الاخير بقى في اكتناز المسلم دنيا واخره، وانت تكتنز دنيا واخره. دنيا بالدعوات تدعي له ويدعي لك، تبقى فيه روح كده. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوفوا الروح دي. بس يا إخواننا هي نظرية، حاليا نظرية، عايزينها تبقى عملية. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وتبقى من القلب، من القلب، نريد أن ربنا يغفر لهم. أما اللي موجود غير كده خالص، تطاول، تطاول على الذين سبقونا بالإيمان أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. الأحياء منهم طالما مش على منهجي وعلى طريقتي أسبوا وتطاول عليه وبدعوا وفسقوا، والأموات شرحوا. طبعا دي مصيبة، مصيبة وتمزيق في الأمة. يحضرني مسألة الحب والالتساق والترابط، دي شيء عجيب جدا. اللي زقوه هم اللي بيقولوا لنا الحاجات دي، انما نسال الله ان يزيقنا الحب في الله والبغض في الله. ابو هريره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب سيرته امام امه، فنالت امه من رسول الله لسه على الشرك وما تعرفش مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، طولت لسانها على الرسول. ابو هريره هيشد في شعوره، ما طاقش نفسه ازاي؟ طب هعمل في دي ايه بقى؟ هضربها؟ ما هو امه، وبعدين ده رسوله، يعني هو لحمه وعظمه ودمه، ودي امه. فين الحل؟ الحل اروح للرسول يشوف لي فيها حل الام دي. فنحن يا رسول الله ذكرتك امام امي فنالت منك، فقولت لسانها عليك، ما انا مش عارف، ما فيش حل. يا رسول الله ادعو الله ان يهدي امي، ما فيش غير ربي هو اللي هو يتصرف معاه، ادعو الله ان يهدي امي. فالرسول قال: اللهم اهد ام ابي هريره. كده على طول. اي طب والاساءه؟ لا 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 لا، فهي مش عارفه المقام، معلش، ما هو رحمه للعالمين بقى، وما تقصدش، لسه مش عارفه مقام الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم اهد ام ابي هريره. ابو هريره يقول: استبشرت بدعوه النبي، حسيت ان هي كده حقيقه، كانها فورا طلعت فوق. انسلخ من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ومشي. رايح فين؟ رايح يطمن على امه. انا عاوزك تتخيل معايا المثلث ده، عيش معايا المثلث ده كده.
بيت أبو هريرة وبيت النبي، يبقى كده القاعدة بتاع المثلث. أبو هريرة جاء من عند بيته لبيت النبي. الضلع الثاني بتاع المثلث دعوة الرسول فين؟ للسماء. الضلع الثالث بتاع المثلث الاستجابة وتنزل على قلب أم أبي إيه؟ أبي هريرة. تخيل معايا كده، من بيته لبيت النبي للسماء تنزل على أمه الدعوة كده. اهتدت أم، يعني قبل أبو هريرة ما يرجع من عند الرسول كانت أمه اهتدت. واهتدت أكيد سمعت من أبي هريرة أو عرفت يعني بعض الكلمات أو بعض الأحوال، إن عشان المشرك يدخل الإسلام لازم يغتسل، يغسل الظاهر وهيغسل البطن بقى ويمشي نظيف، إنما المشركون نجس فيطهر الظاهر الأول. فقامت تغتسل قبل ما يجي من عند الرسول. وطبعا ناس بسطاء بتغتسل في الطيش أو الطست، طست باللغة العربية، الطشت بتاعنا، وعامله صوت بقى وشيل ميه وبتاع، والباب كده يعني ايه مقفول مش قوي يعني. فابو هريره جاي وهيفتح الباب اللي قال على رسلك، استنى تخشش لان قلعه تغتسل، فوقف شويه. خلصت بسرعه وقامت شده هدومها بسرعه، ما فيش بقى الخيمة يعني، هما مثلا ايه سترت نفسها كده ولبست قليل من ملابسها. ادخل يا ابو هريره. دخل ابو هريره قالت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص افرح يا ابو هريره، الغمه زاحت، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. قعد ابو هريره ابدا كسكس، رجع الخلف على القاعده بتاع المثلث ثاني، رجع من بيته لبيت النبي. يا رسول الله استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. أبو هريرة حس إن المثلث شغال والإرسال مفتوح، فقال له رسول الله دعوة تانية بقى، خلاص انتهينا، أمه مهتدت خلاص. يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. بس مش عاوز فلوس، مش عاوز حاجة، لا يدعو الله. طب ما بقى الوقت وقت استجابة بقى، والدعوة أنا شفتها بعناية، يدعو الله يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، المؤمنين ويحبب المؤمنين إلي أنا وأمي. ده رغبة، ده مشروع، ده مطلب. أيوة مطلب، مطلب يا اخوانا. شوف ده ابو هريره، ده كان افقر الصحابه، فقير جدا. كان يمشي ابو هريره مع الرسول عليه الصلاه والسلام على امل الناس بتحب النبي وبتعزمه كتير، لانه عارف لو روح لا هيلاقي لا غدا ولا عشاء، مش هيلاقي حاجه في البيت اصلا، فيمشي مع النبي لعل واحد يقول للنبي تفضل يا رسول الله عندنا حاجه، تفضل. طبعا مش هقول له اتفضل ما عدا ابي هريره، فيخش معاه يرزق. وملازم النبي علشان يسمع منه، ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره للاسلام، لا عاوز فلوس ولا عاوز دين، عاوز يجمع، عاوز النور كده يملى صدره. قد كان ابو هريره اسلم سنه 7 من الهجره يا اخوانا، صاحب النبي 3 سنين بس. تخيلوا هذا الرجل رضي الله عنه، ما فيش شبر في الأرض إلا فيه اسمه، راوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيش شبر في الأرض إلا فيه اسمه هذا الرجل، والناس بتحبه والمؤمنون يحبوه والمنافقين يكرهوه، وهو بيحب المؤمنين هو وأمه، وإحنا بنحبه ولا شفناهم ولا حاجة، غير أنه عرفناه بس من هذه الكنوز النبوية الشريفة. بمناسبة هداية أم أبي هريرة وهداية بقى عمه، يبقى مين السبب في هداية أم أبو هريرة؟ ابنها راح للرسول وانتزع الدعوة منه بيسر وطبعا محبة، فكان هداية. فيجي هنا بقى كمان مرض أخوك المسلم كنز. لو أنت كنت سبب في هداية أي مسلم، لو كان كافر أو مشرك زي أم أبي هريرة وانتزعته ودخل الإسلام، أهو كنز، كنز
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يديه رجل فهو وليه. وليه يعني إيه؟ يعني وريثه. أدي في الدنيا، في الدنيا يعني واحد كافر أو مشرك ملياردير وأسلم بسببك وأسلم على أيديك، أنت الوريث الوحيد له. ليه؟ لأن عيلته ما تورثوش، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا يتوارث أهل ملتين. طالما ملة وملة، دي اللي ما على ملة وده على ملة، ما يتورثوش أبدا. لزوجته ولو أنت اللي تورثه. ليه؟ لأن أنت اللي جبت الملة الإسلام ودخلت الإسلام. فهو وليه يعني هو وريثه. طيب هو مش مشرك، مسلم بس منحرف بعيد عن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. مسلم هو بقى كنزه هو. من دعا مسلم بس تايه في الزحمة، لا بيصلي ولا بيصوم ولا عارف حاجة عن أي حاجة، هو ما يعرفش إلا الشغل بس. فانت خدته انت شلته. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. شوف بقى ما كانش بيصلي طول كل صلاته لحد ما يموت، صلى مليون وقت، ليك زيهم حافظ قرآن أو أي شيء، لكن مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والطريق الثاني بقى: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم أو أثامهم شيء. نعوذ بالله من الخزلان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم حببنا إلى عبادك المؤمنين وحببهم إلينا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.